بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ صالح آل الشيخ، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتشريفنا في هذه الليلة في مجلس الوالد يرحمه الله، ونحن يعني سعيدون اليوم بأن يكون افتتاحنا بالندوات والمحاضرات والفعاليات أن تكون معك معالي الشيخ، ونسعد بحديثك. الشيخ سيحدثنا عن موضوع حول علوم الشريعة والأدب، فنحن سنستمع ونستمتع إلى خليط من الشريعة والأدب، فتفضل. مشكورا،
حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر وارحم وارفع درجة شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس رحمة واسعة، واجعل مأواه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبارك في ذريته البررة الذين اجتمعوا على البر به والإحسان إليه، الكرام عبد العزيز وإدريس وسعد وسامي وزياد، بارك الله في الجميع ونفع بهم، وسرنا كثيرا التعاون المثمر بينهم الذي أنتج المركز الثقافي للشيخ عبد الله بن إدريس، وأنتج هذا الصالون الثقافي للشيخ عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ والأستاذ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس معرفتي به كانت مبكرة جدا من الصغر، لأني كنت أراه في مجالس العلماء ومجلس الوالد والعم وفي اجتماعات مؤسسة الدعوة الصحفية وغيرها، ولحرصي على العلم والأدب واللغة كنت أقترب منه كثيرا وأحتفي به كثيرا، وهو أهل لذلك، وأصحبه أطول مدة إلى سيارته إلى أن يغادر، وكنت أجله ولازلت، وكان يمنحني الكثير من التشجيع والكثير من اللطف والكثير من اللفتة التي تعطي الناشئ والشاب دفعة للمضي في العلم وفنونه، وهو كان يجمع ما بين علوم الشريعة حيث درسها وتخرج من الشريعة، وعلوم الأدب حيث تخصص فيها وتداول في مناصب عدة في الثقافة والفنون والأدب إلى آخر ذلك. كان من اللقاءات التي أكرمني فيها رحمه الله تعالى لقاء في إثنينية أستاذنا المربي الشيخ عثمان الصالح، كان عنده مجلس شهري وأحيانا أقل من ذلك، فدعاني مرة بعد تعييني وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ولم يحدد لي الموضوع، فاخترت موضوعا بعنوان الصلة بين الشريعة والأدب وعلماء الشريعة والأدباء. وكان أستاذنا الراحل الشيخ عبد الله بن إدريس حاضرا، أكرمني بالحضور جدا، ولما أنهيت الإلقاء علق بتعليق لازلت أشعر بحلاوته وبرودته وأنسه، حيث دعا لي بدعوات من صميم القلب، صوت مرتفع فيها الخير الكثير الذي يؤنس المرء في مسيرته. وهذا أعتقد أنه درس في حياة كل ناشئ ومبتدئ، في أن تكون صلته بالكبار الذين أثروا وأثروا قبله وعملوا، أن تكون صلته بهم تشمل الإجلال والاحترام والاستفادة والقرب ومعرفة فضلهم، كل في مجاله. ومن طوى صفحة بعض دون بعض فإنه لن يحصل على الكثير، لأنه لابد أن تأخذ من المدارس التي تراها بجميعها، ثم تنتقي ما تحب أن تنتقي منها. وهذا جعلني في تلك الفترة في صلة كثيرة مع الأدباء والشعراء والعلماء، سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في غيرهما. الصلة بين الشريعة والأدب، أو علوم الشريعة والأدب، أو علوم القرآن والسنة والأدب، صلة وثيقة جدا. والعرب في الجاهلية أهل لغة يتفاخرون بها ويتداولونها في جميع ضروبها، من شعر ونثر وخطابة وأمثال إلى آخره. وكانت هذه المعلومات التي يتداولونها بينهم ويفتخرون بها ويلقونها في المحافل، كانت أكثر ما يلقونها في المآدب في الدعوات. والعرب تقول أدب الرجل يأدب من ضرب يضرب إذا دعا إلى مأدبة. والمأدبة الداعي لها آدب، وما يكون فيها أدب. والمأدبة للأكل وهو للكرم وللضيافة. فكان الناس يدعون الكبار، يدعون الناس دعوة عامة ليكثر فخرهم ويكثر ما يعطونه الناس من إكرام، من زاد وأكل وما شابه ذلك. فهنا أدب الرجل يأدب، يعني دعا إلى مأدبة، والمأدبة فيها الحديث. الحديث عند العرب قبل الإسلام، ويكون في أشعارهم وأخبارهم وتاريخهم ونثرهم ومقاطعهم وتفننهم في اللفظ وتفننهم في القصة وتفننهم فيما يريدون من الفخر أو الهجاء أو إلى ضروب ما يهتمون به جميعا. فصار مع الزمن تكرار ذلك في المأدبات، الحديث الخاص في المأدبات الذي فيه هذه الضروب المختلفة من الاهتمامات اللغوية المختلفة، صار يسمى أدبا، لأنه يتأدب به الكبير بما يرى من سيرة الأولين، ويتأدب به الصغير فيما يحفظ، وصارت تحفظ وتنقل. ومنها من المأدبات حفظ الشعر وحفظت الخطب وحفظ النثر وحفظت المقاطع التي تعج بها كتب الأدب وكتب الشعر ودواوينها، في قصة طويلة موجودة في تاريخ الأدب. لما جاء الإسلام جاء القرآن الكريم، أنزله الله جل وعلا باللغة العربية باللسان العربي المبين الذي به التحدي لكل فنون الأدب واللغة التي كانت من قبل، وسلم العرب على جلالة علومهم بلغتهم ولسانهم، سلموا له القيادة وسلموا له الريادة وسلموا له الإعجاز، وصاروا يأخذون منه ويقتفون أثره في ألفاظه ومعانيه وأساليبه وتراكيبه وصوره وتشبيهاته، جميع الفنون التي يريد الأديب أن يستقي منها. حتى جاء وقت ليس طويلا، حتى جاء في إطار الإسلام الاهتمام بالشعر العربي باستعمالات العرب لفهم معاني القرآن الكريم. وقد ذكر أهل العلم في كتبهم في معاني القرآن الاحتجاجات الشعرية الكثيرة لتأكيد أن معنى الآية هو كذا، لأن العرب استعملتها في شعرها ويريدون شيئا كثيرا من ذلك. وشيخ البلاغيين وكبيرهم وإمامهم وأنفعهم في هذا الفن الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتابه دلائل الإعجاز في نحو 30 أو 40 صفحة قدمه بصحة الاستشهاد بالشعر على معاني القرآن، وأن هذا ديدن العلماء، وأن من طعن في هذا المسلك فإنه طعن في مسلك طعنا ليس مقبولا، لأن العلماء تواردوا على ذلك. وذكر أشياء كثيرة جدا في من الأمثلة، فجعل قاعدته في الدخول إلى دلائل الإعجاز أن الشعر يحتج به على معاني القرآن الكريم. وفي هذا القصة التي المعروفة التي رواها ابن جرير الطبري بإسناده، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما وقال وتلا، وكان يحب أن يتلو آيات من سورة النحل، فتلا حتى بلغ قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف. فقال: أيها الناس، ما التخوف؟ يأخذهم على تخوف، هم يعني ليسوا بمؤمنين، فكيف يأخذهم وهم يخافون؟ فقال: ما التخوف؟ فقام رجل من هذيل، من بني كبير من هذيل، فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص، ينقصهم شيئا فشيئا. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. يعني الرحل على البعير يحك في السنام، يأخذ منه حتى يذهب به، يعني شيئا فشيئا، يعني يأخذهم شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتهوا. فقال عمر الكلمة التي أصبحت مدخلا لعلماء الإسلام، علماء اللغة والأدب والشريعة، قال: أيها الناس، عليكم بديوان العرب، يعني الشعر، فإن به معرفة كلام ربكم. وأخذ هذا عنه الصحابة، فاحتفوا كثيرا بشعر العرب في الدلالة على معاني الآيات. ومنهم من كان كثير الاحتفال بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو لما آل به سير حياته إلى مكة وسكنها، ثم سكن بعدها الطائف وتوفي بها، فكان في مكة يفسر القرآن. كان هناك مجموعة من الخوارج ينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا نذهب إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كلام الله تعالى، نسأله عن مصادقه من كلام العرب، كان يريدون الدليل. فسرت الآية بكذا، ما دليلك على أنك فسرت بكذا؟ فذهبوا إليه فقالوا له: يا ابن عباس، إنك تفسر آيات، وإن سائلوك عن مصادقها من كلام العرب. فقال: سلوا. فقال: ما العزون في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ فقال لهم ابن عباس: العزون الجماعات في تفرقة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة، هم مجتمعين. جماعة متفرقة، الجماعات في تفرقة. فقالوا: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. ألم تسمعوا إلى قول الشاعر: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره غزينة. ثم قالوا له: ما الوسيلة في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة؟ فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة في هذه الآية. قال: وهل قالوا له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال شاعرهم: إن الرجال عنترة، قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، أي يأخذوك تكحلي وتخضبي. لهم إليك وسيلة يعني حاجة. فإذا الوسيلة ليس بمعنى التوسل هنا، لهم إليك وسيلة يعني بمعنى حاجة. في أسئلة كثيرة تبلغ نحو من 30 سؤالا معروفة ومحفوظة موجودة، أوردها بإسنادها ابن الأنباري في الوقف، في كتابه الوقف والابتداء، والطبراني وجماعة، وذكرها بتفصيلها السيوطي في دور المنثور وفي الإتقان وفي غيرها. نشأ من هذا بداية تدوين وتجميع الشعر، لأن الشعر في نشأته الحركة في القرن الأول كان شعر العرب الجاهلي كان لأجل حفظ معاني القرآن الكريم. لما كانت الحركة أن الذي يعرف شعرا ليفسر به القرآن مميزا، فصارت الحركة قوية لجمع ديوان العرب، فصار الناس يحفظون ويجمعون، وهناك من تخصص في ذلك في جمع ديوان العرب، حتى وصلنا إلى تدوين شعر العرب في الكتب الكبرى المعروفة، كتاب الأصمعي وغيره، كتب الأصمعي وغيرها. ثم تلا ذلك حركة لغوية كبيرة في معاني القرآن بالاستناد إلى تفسيرات، والذين اعتنوا بمعاني القرآن ليس تخصصهم شرعي، والذين اعتنوا بالقراءات ليسوا متخصصين في كل علوم الشريعة. فمثلا أبو عمرو نحوي، وهو أحد القراء المشهورين، الكسائي نحوي وأديب، وليس من العلماء بالحديث وبتفاصيل الشرع، لكن عالم بالقرآن وعالم بالشعر. فبدأت كتب الأدب تدون بهذا الشكل، دواوين وكتب معاني القرآن الكريم. ثم تلاها تدوين المعاجم اللغوية بعد أن كانت مفرقة، فابتدأ الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابه العين، ثم في سلسلة قوية رصينة إلى أن وصل إلى كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري اللغوي السلفي القوي جدا في علم القرآن وفي علم اللغة وفي نقوله في ذلك، وكان في القرن الثالث بعد ظهور المعتزلة وبعد ظهور كثير من الطوائف. فكان وضع في كتابه صميم لغة العرب بشواهدها من كلام العرب لتفسير القرآن، مما يتفق تماما مع اتجاه السلف في القرنين الأول والثاني من الهجرة. توسعوا في علم اللغة، فصار هناك مجالس الملوك، مجالس الأنس، المأدبات، حضور الناس بعضهم مع بعض، تداولوا فيها مع الشعر ممل إذا طال، تداولوا فيها منثور كلام العرب، يعني القصص صار كذا والأمثال وقصصها وإلى آخره. في أول القرن الثالث بدأ تدوين المنثور من كلام العرب، صار عندنا الآن 3 خطوط ماشية مع بعض: الخط الأول الشعر، دوامين الشعر، ثم اللغة، مفردات اللغة وهي لخدمة تفسير القرآن الكريم يعني في أولها، ثم جاء منثور كتب الأدب. في الكتب الأدب الكبيرة المشهورة مثل كتب ابن قتيبة ومثل كتاب المبرد الكامل ومثل العقد الفريد ونحو ذلك من الكتب التي وعيون الأخبار وما أشبه ذلك من الكتب التي فيها الأخبار المتناثرة إلى آخره. ثم توسعوا في كتب الأدب فجاءت أشياء أخرى. هنا وصلنا إلى مرحلة هنا الشريعة علماء الشريعة والأدباء والشعراء كلهم شيء واحد. وابن قتيبة أديب نسميه أديب أهل السنة ولكن له كتب في الرد على المشبهة وله كتب في الرد على النصارى وله كتب في الرد على الشعوبية وله كتب يعني مارس مع الأدب دفاع عن الإسلام وحماية في كتب كثيرة سواء مفردة أو مضمنة في كتبه الرئيسة. والجاحظ وهو أديب مشهور يعني وفي قمة الأدباء في ما كتب ومعتزلي الاعتقاد لكنه دافع له كتب في الدفاع عن الدين الرد على النصارى والرد على الذين يطعنون في القرآن والرد على وإلى آخره في ردود كثيرة تعني أنه يحمل مع أدبه وتفننه يحمل في داخله رسالة لحماية الدين ولحماية الملة من الآخرين. وهذا هو الذي كان موجودا في القرن الثالث الهجري يعني بعد سنة 200 في كل كتب الذين كتبوا الأدب كل كتبهم لازم دفاع عن الإسلام. المبرد مثلا في كتابه الكامل المشهور آخره كله عن الخوارج شعر الخوارج جاء شعر الخوارج وما في وأخبار الخوارج وإلى آخره وضمنه ردودا عليهم ودفاعا عن السنة في ذلك. فإذا الخليط هذا إلى سنة 300 الخليط كان الأدب مع العلم الشرعي واحد لم يكن أهل العلم يطعنون في الأدباء ولم يكن الأدباء يطعنون في العلماء. ذلك لما جاءت من كتبوا في التراجم مثل ابن نديم في الفهرس مثل ياقوت الحمو في معجم الأدباء تجد معجم الأدباء 30% من علماء شريعة ابن جرير الطبري الشافعي وإلى آخر. إذن إلى أن نصل إلى هنا كان المشهد واحدا صلة قوية بين علماء الشريعة وعلماء الأدب كانت الاهتمام عند الأدباء بعلوم الشريعة قوي والاهتمام من العلماء بعلوم الشريعة بعلوم الأدب قوي حتى إن الشافعي ذكر عنه أنه قال تعلمت الأدب في 7 سنين وتعلمت الفقه في سنة. ولغة الشافعي وهو فقيه محدث إمام في الفقه والحديث لغة الشافعي أجمع العلماء علماء اللغة على أن ما كتبه في كتبه حجة في اللغة مع أنه توفي سنة 204 وأهل الاختصاص في الاحتجاج باللغة يقفون بالاحتجاج في اللغة عند سنة 150 عند وفاة إبراهيم بن هرمه الشاعر المعروف ولكنه حجة لأنه اهتم بهذا اهتمام لغة حتى قيل في بعض الألفاظ هذا لفظ الشافعي هذه لغة الشافعي. لماذا؟ لتقديره في حفظه لكلام العرب وجمعه ما بين هذا وهذا. فإذا كانت الصلة واحدة. هنا دخل في الأمة شيء جديد في العصر العباسي. العصر العباسي كان عصرا يموج بكثير من التداخلات ليس كالعصر الأموي ولا أوائل العصر العباسي. العصر العباسي دخل فيه تأثير الأدب الفارسي. الفرس عندهم أدب رصين وقديم بلغتهم وترجم في ذلك الوقت وفي العهد العباسي نشطت الترجمات سواء ترجمة الآداب الفارسية بأنواعها أو الآداب اليونانية والرومانية بأنواعها بحسب الحال. فدخل الأدب الذي فيه طلب لشيء ليس هو الذي كان موجودا. كان موجودا حفظ كلام العرب، حفظ لغة العرب، حفظ احتجاجات العرب، حفظ اللغة من حيث هي، المحافظة عليها. لما جاء الأدب الفارسي ودخل في العهد العباسي حصل شيء جديد، وهو أن دائما الأدب المدني أو الأدب المتأثر بالحضارة لما له رسالة يعني في الأساس، لكن متأثر بالحضارة، يبحث عن الجمال. الجمال بحث موجود عند اليونانيين ونوع من أنواع الفلسفة، وله بحث تفصيلي الجمال في كل شيء، ومنها الجمال في الكلام. الجمال في الكلام صيغة إظهارة للناس بالأدب شعرا ونثرا وخطابا إلى آخره. نوع من الجمال هذا الذي أوغل فيه الأدب الفارسي ودخل على الأدب الإسلامي أو الأدب العربي هو المبالغة في الصور، صور يعني البلاغية، الصور التشبيهية إلى آخره، ودخل فيها صور جديدة وقد لا تكون متفقة مع الشرع وقد لا تكون موجودة يعني جائزة، مثل وصف النساء بتفصيل بعمق، وصف العشرة المعاشرة بتفصيل، وصف الغلمان بتفصيل، تغزل إلى آخره. جت معاني جديدة هي موجودة في عند الثقافة الفارسية الأدبية قبل الإسلام، ومشت وترجمت كتبها فتأثر بها في ذلك الوقت. وهنا محط تحول كبير في تاريخ العلاقة بين الأدب والشريعة. استمر، صار عندنا الآن خطان رئيسان. استمر الخط الأول وهو الرصانة والأدب الإسلامي واللغوي والآخره، ثم جاء الأدب العربي الذي يبحث عن الجمال والمنافسة في الجمال. لذلك كثير من الشعراء عندهم وصف للنساء بعمق، أو وصف لمجالس الخمر بعمق، أو وصف للغلمان بعمق، لكن هل هم عاشروا هذه الأشياء؟ لا يشهد. بعضهم ناس فقهاء وبعضهم ناس أدباء، لا يشهد عليهم أنهم عاشروا، وإنما قصدوا به المنافسة في الصور الجمالية للشيء الذي يرونه جميل. والتنافس في الصور لا يعني المواقعة، وهذا يكون في ضمن تفسير قول الله تعالى في الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ليش يقولون؟ لأنه يريد تصوير، ما هو يريد الحالة نفسها، ما يريد الحالة نفسها، يريد أني أنا جبت شيء ليس عند الآخرين. وهذا قاله الأديب المشهور والشاعر المعروف عمر بن الوردي في القرن الثامن، هو موجود في ديوانه، يقول: استغفر الله من شعر كان لي في المردي، مدري إيش كذا، أريد به ترويج أشعاري. أن يريد أن يكون عنده شيء عن أني أنا فنان، عندي تشبيه، عندي عقلية، أحس بالجمال، أقدر أتكلم إلى آخره. فهذا جاء شيء جديد في تاريخ الأدب، فجعل الأدباء يغشون أشياء ويتكلمون بأشياء لا يقرهم عليه العلماء. فوقعت بدايات خلافات ما بين تجويز هذه الصور وعدم تجويزها، فالعلماء لم يسمحوا لهم بذلك، وهم أرادوا أنهم يستقلون، ولا فيه يعني في وسط العصر العباسي القرن الثالث والرابع لم يكن هناك محاسبة، فصار هناك بعد، نحن معتزون بما عندنا وأنتم معتزون بما عندكم. فمضى خطان إلى اليوم، مضى خطان منفصلان بشيء من الانفصال. الخط الأول موجود فيه الخط الرصين للأدب، والخط هذا الثاني ذهب إلى شيء آخر. ما نريد التطويل في التاريخ يعني في ذلك، لكن نقفز قفزة إلى الحداثة. لما جاء الأدب الحديث، لما جاء الأدب الحديث والمدارس الفرنسية في الأدب والمدارس الإنجليزية ومدارس الأوروبية بشكل عام ثم المدارس الأمريكية وترجمت كتبها وجاءت إلى مصر مع بدايات عهد الحملة الفرنسية على مصر وترجمت إلى آخره، فصار هناك مدارس جديدة في الأدب سواء في الشعر أو في النثر. ثم يعني الرومانتيكية والتجريدية والرمزية والسريالية وإلى آخر المدارس الفرنسية جاءت بأنواعها، ثم صار في التقليد لفرنسا وإنجلترا بأدبها، فصار التقليد ذهب باستخدام اللغة العربية في تركيبة أدبية أوروبية، فجاءت الرواية وجاءت المسرحية وجاء إلى آخره بلغة عربية لكن بأفكار فرنسية. ثم جاء ما بعدها من تأثيرات مختلفة بانفصال ما بين روح الأديب وما بين روح أمته. فالأمة في شأن، والقرآن يهاجم والسنة تهاجم والشريعة والعلماء ينقص من شأنهم وكتب العلماء كتب صفرة، وهؤلاء لا يعون شيئا، وهؤلاء صاروا هم الحداثين، هم اللي هم الميزة إلى آخره. فنما هذا الجيل بقوة في آخر القرن التاسع عشر وأول العشرين بقوة، نما في أن يبعد الشعر العربي وتبعد اللغة العربية تماما، حتى صار هناك رجلان في مصر في الجزيرة في ذلك الوقت بعيدة عن المشهد، لكن في مصر والشام والعراق إلى آخره، رجلان انتدبا أنفسهما للمحافظة على اللغة العربية وبقاء الخط الأول للأدب الإسلامي العربي الأصيل، وهما الشاعر المشهور البارودي محمود سامي البارودي وعمل المختارات وعمل مدارس، والثاني هو الشيخ المرصفي الذي أسس في مطبعة بولاق والمطبوعات قبله العناية بدواوين الشعر وبثها وفرضها وإلى آخره. ثم فجأة تأسس دار العلوم في مصر للعناية بالشعر العربي والأدب العربي وإلى آخره، مع العناية بغيرها. فصار هنا جيل يعني في القرن العشرين صار أكبر انفصال في تاريخ الصلة بين العلوم العربية والشريعة أو يعني أصول العقائد وإلى آخره، بأن صار هناك بينونة كاملة وانفصال كامل ما بين الذين يذهبون بالأدب إلى مناحي الأدب الأوروبي بمدارسه المختلفة، ونتائج هذا الأدب القصة والمسرح وإلى آخره، والقصة وما فيها من أحداث ترجم حتى بعض ألفاظها من القصة من قصص أوروبية وترجمت إلى آخره. صار هناك أنواع من الأدب جديدة في ذلك. اللي حصل أنه في الأدب نفسه صار هناك انفصال، صار في أدب إسلامي وغير إسلامي، أدب عربي رصين وأدب حداثي، وصار لغة عربية وإلى آخره. حتى علوم اللغة العربية تفككت، فدخلت فيها البنيوية ودخل فيها أنواع الكلام في اللسانيات التفصيلية وإلى آخره، تأثرا بالنظريات الغربية. وتعرفون فلاسفة أوروبا بالنظر إلى الفلسفة في القرون النهضة الأوروبية لم يغفلوا الأدب عن أن يحمل رسائل فلسفية. ليش؟ لأنهم يريدون التغيير، التغيير مهم، الحداثة، التنوير إلى آخر مصطلحاتهم. فأخذوا جميع المؤثرات، المشهد فيه مؤثرات كثيرة على الناس، فجميع المؤثرات دخلوا فيها، كل واحد دخل في فالأدب دخل فيه سارتر كتابه ما الأدب، ونظر فيه نظريات قوية دقيقة جدا في كيف تحول الأدب إلى مفاهيم الفلسفة الغربية إلى آخره في جميع تفاصيلها في كلها، وتفسير ونظريات كثيرة في اللسانيات، كيف تفهم اللسانيات، كيف تحل اللسانيات، وكيف تجعل الكلام في اللغة العربية وفي تفكيكها أو في اللغات كلها في تفكيكها يخدم الفكرة الفلسفية. إذن صار عندنا انفصال أكبر في الفرق ما بين الأدب الذي يراد للأدب والأدب الذي يخدم أيديولوجي، فصار الأدب يخدم أيديولوجيات، فخدمة الأدب للأيديولوجيات جعل الأدب الحديث مختلف تماما عن الأدب العربي القديم. هذه يعني هذه الصورة يعني عرضتها باختصار، هذه الصورة هي التي أوقعت الكثير من هذا العدم الوئام ما بين المدرسة اللغوية الشرعية وأدباء العربية وأدباء الحداثة، سموها أدباء عربية وأدباء الحداثة. معارك الأستاذ محمود شاكر مع الآخرين معارك كبيرة جدا معروفة مع أصحاب الأدب الحداثي أو الأدب اللي يقفوا الأدب الأوروبي، بنت الشاطئ اللي ذكر اسمها أو وغيرها. السعودية في النهاية، المملكة العربية السعودية تأسست فيها النوادي الأدبية، والنوادي الأدبية تأسست بحسب ما أسست له، وكل ناد أدبي فيه مجلس وفيه أفكار وإلى آخره. فالمجالس في المدارس في المملكة العربية السعودية جاءت بالمدرستين، المدرسة العربية الأصيلة ومن ضمنها النادي الأدبي في الرياض، نادي الأدبي في المدينة، نادي في القصيم ومكة وغيرها، حافظوا على الأدب الذي يقرب من الأدب الإسلامي ولكنه أدب حضاري منفتح، ولكن يحمل رسالة ويحمل طريقة إلى آخره. الشيخ عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى في فترته في النادي الأدبي كان يشعر بهذه المشكلة، ولذلك جمع في إنتاج النادي الأدبي ما بين الحصافة والقوة العربية في إصدارات، وما بين الحداثة في إصدارات أخرى، فجمع بينهما، وكانت النادي الأدبي نموذج للرصانة في المواءمة ما بين وعدم الخلاف ما بين المهتمين بالأدب الإسلامي الأصيل وما بين المهتمين بالتطوير في الأدب أو الأدب الحداثي، بينما في أماكن أخرى كانت مستقلة. وأنت لو تريد يعني تقرأ تواريخ الأندية الأدبية تذهب إلى المجلات، تذهب إلى المجلات، لما تشوف مجلات مثلا النادي الأدبي في الرياض تختلف عن مجلات مثلا النادي الأدبي في جدة. النادي الأدبي في جدة له كتب، له مجلات وإصدارات فيها التوجه الواضح نحو مسير معين للأدب. المملكة العربية السعودية جاء فيها هذا الخليط، وجاء فيها متأثرة كغيرها، فوجد هذا التنوع. طبعا اللي أكدناه أولا يعني قبل قليل هو أن الدارس للأدب، أن بندرس دراسة يعني مجردة، دارس للأدب يجعل الأدب من أصله من أساسه لازم يخدم فكرة، ما في أدب مجرد من الفكرة. الأدب قلنا في 300 سنة خدم الإسلام بعقيدته وشريعته وأمة الإسلام وحضارتها وقوتها ودولة الإسلام وإلى آخره. ثم بعد ذلك صار مفككا فخدم أفكار أخرى، اللي خدم شيء واللي خدم شيء إلى آخره، خدم يعني حضارات ثانية، خدم أفكار ثانية، مختلط مضطرب إلى آخره، بس خدم أفكاره. العصر الحديث ما تقدر تفك الأدب من أن يكون خادما لأيديولوجيا، أي أيديولوجيا معينة، لأنه الأديب الشاعر القصصي الأديب يعني لآخره هو يحمل فكرة، يحمل قدرة على البيان، بيان ما في النفس، قدرة على بيان المشاعر، قدرة على التصوير، قدرة على التعمق في المشاهد التي أمامه. مشهد لا تحس به لكن هو يحس به، المشاعر لا تحس به، فتأثروا كثير كثير بالأدب الغربي. الأدب الروسي الذي هو أعمق في اكتشاف الإنسان وأعمق في فهمه وأعمق في معرفة حقيقة الإنسان وقدراته وما يحبه وما لا يحبه وما يؤثر عليه وما لا يؤثر عليه، لم يكن له تأثير على الأدباء في المملكة العربية السعودية إلا الإمامة. المدرسة ما هي موجودة، لماذا؟ لأنها لم تكن مؤثرة في مصر إلا الإمامة، ومصر أخذت من فرنسا ومصر جاءتنا بشكل أو بآخر. الأدب الروسي في تحليله للإنسان تفهمه أسرع، العالم الشرعي يعني إذا درس في كتبهم تولستوي ودوستوفسكي وكتبهم تشوف أنه شبيه بما في القرآن، شبيه تحليله للإنسان قريب بما في القرآن. فاللي يعرف القرآن والتفسير والآخرة يأخذ من كلمات في قصصهم ورواياتهم الطويلة، يأخذ منها كلمات يقول هذا ولو لم يكن مسلما فهو التقت الحكمة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يخدمون فلسفة. الأدب الروسي ما كان يخدم أيديولوجيا، هم مجردين للإنسان. وهنا نأتي إلى وظيفة مهمة، لأن الأدب الإسلامي الشرعي الأصيل هو لخدمة الإنسان فيما يصلحه في آخرته ودنياه، في رسالة الإسلام ودينه وعقيدته. هم اهتموا بالإنسان من ناحية حياتية بحتة، فيه وجه شبه وجه التقاء في هذه الناحية. لذلك الرسالة هي أنه لا يعتقد أحد أنه يمكن أن يكون بمعزل عن التأثير الأيديولوجي في رسالة الأدب وفي رسالة الأدب يعني في بأنواعه والشعر إلى آخره بأنواعه. فإذا كان لابد من التأثير، لأن لابد من فكر، لابد من شيء يحركه، لابد من تصوره للأشياء، فيه تصور للأشياء بعامة، مهمة الأديب والشاعر هو يتصور الأشياء الكلية ويتصور الإنسان في علاقاته وتصرفاته ومشاعره وإلى آخره في الحياتية. إذا في شيء كلي هذا أيديولوجيا، وفي شيء داخل فيه هو داخل في الإنسان هو، هذا يتعلق به يعني بالإنسان في نفسه. فإذا كان لا يعني هذا، فيحتاج من في الأديب أن ينتبه لمراجعة مراجعة دقيقة. إذا كان لابد من أيديولوجيا فلا يكون مقلدا، يعني لابد تذهب إلى الأيديولوجيا نفسها وتشوفها، تتعمق فيها، أنت مقتنع فيها ولا مو مقتنع فيها. أما أنك تتلبس بها وأنت ما يعني واحد يتلبس بها وما يعرفها ثم يبث أبجدياتها وأفكارها وأدبياتها للناس وما يعرفها، ويؤثر في الناس بطريقة وما يعرفها هو، يعني يكون قد أرسل الأدب إرسالا ليس مفهوما وليس محمودا في الأدب أو في العقيدة الإسلامية. اللي نؤكد عليه أن التنافر ما بين العلماء والأدباء هذا لا ينبغي ولا يصلح، لابد أن تكون مد الجسور متواصل مهما كان نوع هذا، ولابد في الأمة من عقليات. إذا كان عقلية الفقيه، عقلية المحدث، عقلية المفسر ما تناسب هذا التواصل، لابد أن يكون هناك عقليات تناسب هذا التواصل، وأن يكون هناك لغة مؤثرة تستطيع أن تجمع في الرسالة ما بين هؤلاء وهؤلاء، لأننا في أضعف مراحلنا التاريخية، في أضعف مراحلنا التاريخية والنفسية، في تفريغ الإنسان المسلم، تفريغ الإنسان المسلم من مفردات القوة لديه، مفردات القوة لديه النفسية والعقلية والتاريخية وإلى آخره. التفريغ هذا يجعله يعني يضعف أمام أي قوى أخرى تواجهه، قوى فكرية، قوى عقدية، قوى تحلها أو تذهب بعيدا عن دينه وعقيدته وأساسه وتاريخه إلى آخره. على العموم الدكتور زياد حفظه الله قال لا تتجاوز الوقت لأنه هذا، في الإشارة كفاية، وشاكر لكم ومقدر وأسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من الموفقين دائما الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن، صلى الله وسلم على نبينا.
شكرا معالي الشيخ هذا التضواف الجميل، وانت استشهدت بالشافعي، وممكن أيضا نضيف ابن حزم في الذين جمعوا بين الشريعة والأدب، ابن حزم اللي قال أيضا في طوق الحمامة لما جاب هذه الصور الجميلة قال إني أشهد الله أني لم أفك إزاري على غير زوجتي وغير أهلي، نفس الاستشهاد اللي ذكرت بأنهم كانوا فقط يقولون ما لا يفعلون. إحنا ممكن نضع من بين أيضا الذين جمعوا الشريعة والأدب مع الشافعي وابن حزم صالح آل الشيخ الذي يمتعنا الليلة بهذا العرض الشامل. وطبعا عندما ذكرت أيضا الأدب الروسي يمكن اللي يستشهد به بعمق في مفرداته دوستويفسكي وتولستوي، صحيح كان عندهم الروح، لكن اللي كان مبهر جدا بوشكين، الشاعر الروسي بوشكين، كان الكثير يقولون ربما أنه مسلم ويخفي إسلامه لشدة ما تبين من الألفاظ القرآنية في شعره. عشان نفتح مجال لأي مداخلات أو تعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله وسلم
على آله وصحبه أجمعين، جعل الله هذا البيت عامرا
آمين
لأهله وعلمه وأدبه. وشكرا لشيخنا الشيخ صالح على هذا التطواف الجميل. الحقيقة أنا كنت في هذه الدقائق أعيش رحلة سياحية عبر التاريخ من خلال هذا الاستقراء والتطواف الجميل. وأذكر أنهم وصفوا عمر رضي الله عنه بأنه كان لا يحترف شيئا من عمله إلا ويستشهد فيه ببيت أو بيتين. العرب كان الشعر مخلوط بدمائه، وكانت عائشة رضي الله عنها من المكثرين في الشعر، وسبب ذلك أن المعاني قد تؤدى بلفظ لا يثير حراكا في المستمع، قد يؤدى المعنى بلفظ ينقل الرجل من مكانه. أنت تستمع إلى خطيبين يتحدثان في موضوع واحد، أحدهما يسهو الإنسان ويغفل أمامه، والآخر يستثير كل مشاعره، بل ربما سالت دموعه وهو يستمع. ومن غريب ما سمعت في هذا أنه لما زار الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه المملكة، وعقدت له ندوة في ثانوية اليمامة، وكان يقرأ أبياتا من شعر العرب، فكان من الغريب أنه يقرأ بعض الأبيات ويبكي، لم يكن يتلو شيئا فيه تخويف من الآخرة ولا دعوة إلى الجنة، ولكنه كان منفعلا أشد الانفعال بروعة الصورة التي يذكرها وبدقة المعنى. ولهذا أظن عبد القاهر وصاحب المشايخ أو غيره يقول إن المعاني مبثوثة في الطريق، إن المعاني مبثوثة في الطريق، ولكن الذي يميز شخصا عن آخر ذلك الذي يصوغ هذا المعنى في قالب غير القالب الذي يصوغه الآخر. وأنا أجد هذا حتى في الفقهاء الذين لهم عناية بالأدب، حينما تقرأ كتابه تجد فيه من سلاسة اللفظ ومن وضوح المعنى ومن القدرة على إيصاله إلى النفس أكثر من غيره. أنت لما تقرأ في كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي أحيانا تحس أنك تقرأ قطعة أدبية وليست يعني مقالة في أصول الفقه، مع صعوبة أصول الفقه، حتى أن الناس قد يعني يزورون عن القراءة فيه، ولكنه نظرا لما عنده من اللسان العربي الفصيح استطاع أن يؤثر. ولهذا فأنا أعتقد أن الأدب هو قالب المعاني الشرعية، وإذا كنا نبتغي أن يكون للمعنى الشرعي لفظا، أن يكون للمعنى الشرعي مكانا في نفوس الناس، فينبغي أن نحترف الأداة التي توصل إلى هذا. ومن غرائب طرائق التعليم أنهم يقولون أن هناك طريقتان في التعليم، هناك من يرى بعد تعليم القراءة والكتابة تحفيظ القرآن ثم السنة وغيرها من العلوم، وهناك آخر يرى الطريقة هي أنه بعد أن يعرف القراءة والكتابة أن يحفظ الشعر، ثم بعد ذلك يذهب إلى حفظ القرآن الكريم وإلى حفظ البتون. المقصود يعني أننا والله الحمد استمتعنا بهذا، وأنا أؤكد على يعني المعنى الذي ذكره الشيخ في آخر هذا اللقاء، وهو أنه ليس هناك متأدب لا يحمل فكرا مسبقا، إلا إذا افترضنا إنسانا معزولا عن واقعه، معزولا عن أفكاره، وهذا لا يمكن. ولهذا مقولة الأدب للأدب أعتقد أنها من أعظم المغالطات التاريخية التي يمكن أن التي راجت بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا، الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. شكرا لمعالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الجميلة، التي أنا بالنسبة لي كنت يعني أسعى دائما إلى أن أقرأ أو أستمع أو أشاهد بعض المحاضرات التي تبث في اليوتيوب. الشيخ صالح ما شاء الله يعني عالم أديب، وما يطرحه دائما يعني هو طرح مختلف. أنا استمتعت واستفدت، ولدي الآن مجرد يعني تعليقين سريعين أو تعليق وسؤال. التعليق الواقع، الشيخ تحدث عن طريقين يعني كانا متوازيين ثم افترقا، وأنا أعتقد أننا الآن نعيش طرقا متعددة ليس فقط بين العلم والأدب وبين الشريعة والأدب، وإنما داخل الشريعة نفسها وداخل الأدب نفسه. أنا أعتقد نعيش يعني فترة تشظية، تشظت الآن تشظى العلماء تشظى الأدباء وأصبح لا رابط بينهم، وانتهت الواقع حتى القواسم المشتركة. يعني كانت هناك قواسم مشتركة لعالم الشريعة أن يكون عالما، الآن تجرأ على الشريعة ما ليس عالما، ستجد له تفسيرات. لا أريد أن أتحدث عن أسماء، في العملية نفسها ستجد هناك أناس ليست لهم علاقة لا باللغة ولا بالأدب، ومع ذلك هم يفتون في الأدب ويتحدثون عن، وبمجرد أن تستمع إلى حديثهم أو تقرأ كلامهم ستجد أنهم يفتقدون إلى أبجدياتها. لذلك هذه الطرق والدعوة التي دعا إليها معالي الشيخ أن نحاول يعني لأم هذه الصفوف المتفرقة دعوة كبيرة جدا وعظيمة جدا، وأتمنى وإن كنت أستبعد الواقع هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير معالي الشيخ، والحقيقة أنها كانت يعني لحظات مرت كأنها ثواني، الله يجعل ميزان حسناتك. معالي الشيخ، حنا الله يحفظك في الأوقاف، بكم أحمد المقيم في الأوقاف، أوقاف الشيخ عبد الله الرعشي رحمه الله، أوقاف عبد العثيم، ومعكم شرفنا سابقا في أوقاف العنود رحمه الله، وحاليا مع الأخوة إن شاء الله في وقف الشيخ عبد الله بدريس، بدأنا بوقف الحمد لله في بداياته. ونعاني يا شيخ من ما ذكرت، يعني موضوع الشريعة والأدب، عندما نذهب للناس وبعض الواقفين ونركز على قيم الوقف، عندما يركز على قيم القيم الدينية والوطنية والهوية العربية والإسلامية لغة القرآن، نجد يعني نتعب في إيصال هذه الرسالة لهم. وقد ذكرت معك قبل قليل أن الأمة في أشد يعني صراحة يعني من أشد المراحل في تضعضع الهوية، فلو تضيل لنا شيخ أنت يسر كيف نستطيع من الشريعة أن نستجلب بعض المعاني التي تعيننا في الوصول إن شاء الله الهدف في تنمية هذا الوقت لخدمة هذه الرسالة.
الله يحفظكم جميعا. أولا أنا شاكر ومقدر لمن علق وذكر وأضاف وأثنى، مدين للجميع الفضل لهم. الواقف ما أودي أنا أطيل بالتعليق، لكن كان لي محاضرة بان ما كنت وزير للشؤون الإسلامية في الغرفة التجارية بالرياض، وكان مجالات الوقف في الإسلام، وعرضت فيها للتاريخ تاريخ الوقف ومجالات الوقف وكثرة أوقاف المسلمين على المستشفيات التي كانت تسمى البيمارستانات، وأوقافهم على المحتاجين، حتى وجد أوقاف على الطيور، أوقاف على الكلاب لأجل شيء معين، أوقاف يعني مثلا في مكة كان في القرن التاسع كثرت الكلاب جدا وضرر الناس منها، فأمر الوالي أن تحبس خارج مكة في أحواش الذكور اللي في جهة والإناث في جهة وحتى تموت، فجمعوها إلى آخره. طبعا بتموت من الجوع، فجاء رجل فيه يعني فيه شعور، تذكر حديث المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أدخل الجنة امرأة بغي سقت كلبا ما حتى لا يموت، تذكر هذا أننا فجعل وقفا محددا بالكلاب موجود يعني موجود في محكمة مكة يعني، وطلعنا عليه وقف إلى أن تموت، تغذى وكذا إلى أن تموت بطبيعتها، بس ما يستعجل موتها بالجوع يعني، لأن في هذا في معنى سيء. الأوقاف الكثيرة يعني عندنا في أوقاف مثلا يجوز الوقف عندنا في الفقه الإسلامي والحنابلة بالذات يعني نصوا عليه، الوقف على أهل الذمة يعني، يعني أنا جبتها في المحاضرة يمكن لها 20 سنة بس أنها أوقف ونص عليها فقهاء الحنابلة كلهم أنه يجوز الوقف على أهل الكتاب على مريضهم وعليهم في الذمة، هم أهل ذمة، فمدامهم أهل ذمة فأنت مسؤول عنهم سواء الدولة أو الناس لأنهم فيه علاقة، فيوقف عليهم إذا محتاجين علاج، على أولادهم، على أشياء حياتية لهم، لأنه يجوز الصدقة عليهم للزكاة، فمن الإجماع يجوز الصدقة على أهل الذمة، فبالتالي يجوز الوقف عليهم لغرض صحيح. نخرج من هذا أن ميادين الوقف هي بحسب اعتبار الحاجة، كلما كان هناك حاجة أكثر فهي أفضل، المصلحة الأكثر شرعا فهي أفضل. إذا كان مثلا فيه بيرين وبتحفر ثالث ورابع ولا حاجة لها فتذهب إلى مجال وقف الحاجة له، هذا أعظم أجرا. وبالتالي ستحتاجون إلى عمل دراسات صغيرة، دراسات صغيرة فيها معاني اللي تدور عليه هذه، أن الوقف والصدقة يدور على أنه حيث وجدت الحاجة الأكثر فالاتجاه لها أفضل، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني الشيء الشديد، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة. فهذا شيء بسيط لكن سماه الله عقبة، لأنه وقت الفقر، وقت المجاعة يصير في شدة أنك تطعم، ممكن تعمل شيء ثاني بيدك لكن هنا صار فيه شدة، فلذلك صار عقبة وصار أفضل وصار شيء. فإذا تنوع الفضيلة بتنوع المصلحة المتعدية، لذلك تحتاجون دراسات وكتابات لتوعية الناس. الناس يميلون إلى المنصوص عليه شرعا اللي فيه دليل، يقول هذا أنا ما أبغى أروح في الاجتهادات، أبغى أروح للي فيه دليل، وهذا طيب، لكن الاجتهاد الحقيقي أنه كلما كانت المصلحة أكبر كان الأجر أكثر والصدقة أفضل والوقف أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ صالح آل الشيخ، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لتشريفنا في هذه الليلة في مجلس الوالد يرحمه الله، ونحن يعني سعيدون اليوم بأن يكون افتتاحنا بالندوات والمحاضرات والفعاليات أن تكون معك معالي الشيخ، ونسعد بحديثك. الشيخ سيحدثنا عن موضوع حول علوم الشريعة والأدب، فنحن سنستمع ونستمتع إلى خليط من الشريعة والأدب، فتفضل. مشكورا،
حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر وارحم وارفع درجة شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس رحمة واسعة، واجعل مأواه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبارك في ذريته البررة الذين اجتمعوا على البر به والإحسان إليه، الكرام عبد العزيز وإدريس وسعد وسامي وزياد، بارك الله في الجميع ونفع بهم، وسرنا كثيرا التعاون المثمر بينهم الذي أنتج المركز الثقافي للشيخ عبد الله بن إدريس، وأنتج هذا الصالون الثقافي للشيخ عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ والأستاذ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس معرفتي به كانت مبكرة جدا من الصغر، لأني كنت أراه في مجالس العلماء ومجلس الوالد والعم وفي اجتماعات مؤسسة الدعوة الصحفية وغيرها، ولحرصي على العلم والأدب واللغة كنت أقترب منه كثيرا وأحتفي به كثيرا، وهو أهل لذلك، وأصحبه أطول مدة إلى سيارته إلى أن يغادر، وكنت أجله ولازلت، وكان يمنحني الكثير من التشجيع والكثير من اللطف والكثير من اللفتة التي تعطي الناشئ والشاب دفعة للمضي في العلم وفنونه، وهو كان يجمع ما بين علوم الشريعة حيث درس وتخرج من الشريعة وعلوم الأدب حيث تخصص فيها وتداول في مناصب عدة في الثقافة والفنون والأدب إلى آخر ذلك. كان من اللقاءات التي أكرمني فيها رحمه الله تعالى لقاء في إثنينية أستاذنا المربي الشيخ عثمان الصالح، كان عنده مجلس شهري وأحيانا أقل من ذلك، فدعاني مرة بعد تعييني وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ولم يحدد لي الموضوع، فاخترت موضوعا بعنوان الصلة بين الشريعة والأدب وعلماء الشريعة والأدباء. وكان أستاذنا الراحل الشيخ عبد الله بن إدريس حاضرا، أكرمني بالحضور جدا، ولما أنهيت الإلقاء علق بتعليق لازلت أشعر بحلاوته وبرودته وأنسه، حيث دعا لي بدعوات من صميم القلب، صوت مرتفع فيها الخير الكثير الذي يؤنس المرء في مسيرته. وهذا أعتقد أنه درس في حياة كل ناشئ ومبتدئ، في أن تكون صلته بالكبار الذين أثروا وأثروا قبله وعملوا، أن تكون صلته بهم تشمل الإجلال والاحترام والاستفادة والقرب ومعرفة فضلهم، كل في مجاله. ومن طوى صفحة بعض دون بعض فإنه لن يحصل على الكثير، لأنه لابد أن تأخذ من المدارس التي تراها بجميعها ثم تنتقي ما تحب أن تنتقي منها. وهذا جعلني في تلك الفترة في صلة كثيرة مع الأدباء والشعراء والعلماء، سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في غيرهما. الصلة بين الشريعة والأدب، أو علوم الشريعة والأدب، أو علوم القرآن والسنة والأدب، صلة وثيقة جدا. والعرب في الجاهلية أهل لغة يتفاخرون بها ويتداولونها في جميع ضروبها من شعر ونثر وخطابة وأمثال إلى آخره. وكانت هذه المعلومات التي يتداولونها بينهم ويفتخرون بها ويلقونها في المحافل، كانت أكثر ما يلقونها في المآدب في الدعوات. والعرب تقول أدب الرجل يأدب من بعض ضرب ينضرب إذا دعا إلى مأدبة، والمأدبة الداعي لها آدب، وما يكون فيها أدب. والمأدبة للأكل وهو للكرم وللضيافة، فكان الناس يدعون الكبار، يدعون الناس دعوة عامة ليكثر فخرهم ويكثر ما يعطونه الناس من إكرام من زاد وأكل وما شابه ذلك. فهنا أدب الرجل يأدب، يعني دعا إلى مأدبة، والمأدبة فيها الحديث. الحديث عند العرب قبل الإسلام، ويكون في أشعارهم وأخبارهم وتاريخهم ونثرهم ومقاطعهم وتفننهم في اللفظ وتفننهم في القصة وتفننهم فيما يريدون من الفخر أو الهجاء أو إلى ضروب ما يهتمون به جميعا. فصار مع الزمن تكرار ذلك في المأدبات، الحديث الخاص في المأدبات الذي فيه هذه الضروب المختلفة من الاهتمامات اللغوية المختلفة، صار يسمى أدبا، لأنه يتأدب به الكبير بما يرى من سيرة الأولين، ويتأدب به الصغير فيما يحفظ، وصارت تحفظ وتنقل. ومنها من المأدبات حفظ الشعر وحفظت الخطب وحفظ النثر وحفظت المقاطع التي تعج بها كتب الأدب وكتب الشعر ودواوينها، في قصة طويلة موجودة في تاريخ الأدب. لما جاء الإسلام جاء القرآن الكريم، أنزله الله جل وعلا باللغة العربية باللسان العربي المبين الذي به التحدي لكل فنون الأدب واللغة التي كانت من قبل، وسلم العرب على جلالة علومهم بلغتهم ولسانهم، سلموا له القيادة وسلموا له الريادة وسلموا له الإعجاز، وصاروا يأخذون منه ويقتفون أثره في ألفاظه ومعانيه وأساليبه وتراكيبه وصوره وتشبيهاته وجميع الفنون التي يريد الأديب أن يستقي منها، حتى جاء وقت ليس طويلا، حتى جاء في إطار الإسلام الاهتمام بالشعر العربي باستعمالات العرب لفهم معاني القرآن الكريم. وقد ذكر أهل العلم في كتبهم في معاني القرآن الاحتجاجات الشعرية الكثيرة لتأكيد أن معنى الآية هو كذا، لأن العرب استعملتها في شعرها، ويريدون شيئا كثيرا من ذلك. وشيخ البلاغيين وكبيرهم وإمامهم وأنفعهم في هذا الفن الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتابه دلائل الإعجاز في نحو 30 أو 40 صفحة قدمه بصحة الاستشهاد بالشعر على معاني القرآن، وأن هذا ديدن العلماء، وأن من طعن في هذا المسلك فإنه طعن في مسلك طعنا ليس مقبولا، لأن العلماء تواردوا على ذلك. وذكر أشياء كثيرة جدا في من الأمثلة، فجعل قاعدته في الدخول إلى دلائل الإعجاز أن الشعر يحتج به على معاني القرآن الكريم. وفي هذا القصة التي المعروفة التي رواها ابن جرير الطبري بإسناده، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما وقال وتلا، وكان يحب أن يتلو آيات من سورة النحل، فتلا حتى بلغ قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف. فقال: أيها الناس، ما التخوف؟ يأخذهم على تخوف، هم يعني ليسوا بمؤمنين، فكيف يأخذهم وهم يخافون؟ فقال: ما التخوف؟ فقام رجل من هذيل، من بني كبير من هذيل، فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص، يعني ينقصهم شيئا فشيئا. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. يعني الرحل على البعير يحك يحك في في السنام يأخذ منه يأخذ من حتى يذهب به يعني شيئا فشيئا يعني يأخذهم شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتهوا. فقال عمر الكلمة التي أصبحت مدخلا لعلماء الإسلام علماء اللغة والأدب والشريعة، قال أيها الناس عليكم بديوان العرب يعني الشعر، فإن به معرفة كلام ربكم. وأخذ هذا عنه الصحابة فاحتفوا كثيرا بشعر العرب في الدلالة على معاني الآيات، ومنهم من كان كثيرا الاحتفال بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو لما آل به سير حياته إلى مكة وسكنها ثم سكن بعدها الطائف وتوفي بها، فكان في مكة يفسر القرآن، كان هناك مجموعة من الخوارج ينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نجد قوموا بنا نذهب إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كلام الله تعالى نسأله عن مصادقه من كلام العرب، يعني يريدون الدليل، فسرت الآية بكذا ما دليلك على أنك فسرت بكذا؟ فذهبوا إليه فقالوا له يا ابن عباس إنك تفسر آيات وإن سائلوك عن مصادقها من كلام العرب، فقال سلوا، فقال ملعزون في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، فقال لهم ابن عباس العزون الجماعات في تفرقة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هم مجتمعين جماعة متفرقة، الجماعات في تفرقة، فقالوا هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمعوا إلى قول الشاعر فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره غزينا. ما قالوا له ما الوسيلة في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، فقال ابن عباس الوسيلة الحاجة في هذه الآية. قال وهل قالوا له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، قال شاعرهم إن الرجال عنترة، قال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، لهم إليك وسيلة يعني حاجة، فإذا الوسيلة ليس بمعنى التوسل هنا، لهم إليك وسيلة يعني بمعنى حاجة. في أسئلة كثيرة تبلغ نحو من 30 سؤالا معروفة ومحفوظة موجودة، أوردها بإسنادها ابن الأنباري في الوقف في كتابه الوقف والابتداء والطبراني وجماعة، وذكرها بتفصيلها السيوطي في دور المنثور وفي الإتقان وفي غيرها. نشأ من هذا بداية تدوين وتجميع الشعر، لأن الشعر في نشأته الحركة في القرن الأول كان شعر العرب الجاهلي كان لأجل حفظ معاني القرآن الكريم، لما كانت الحركة أن الذي يعرف شعرا ليفسر به القرآن مميزا فصارت الحركة قوية لجمع ديوان العرب، فصار الناس يحفظون ويجمعون، وهناك من تخصص في ذلك في جمع ديوان العرب، حتى وصلنا إلى تدوين شعر العرب في الكتب الكبرى المعروفة كتاب الأصمعي وغير كتب الأصمعي وغيرها. ثم تلا ذلك حركة لغوية كبيرة في معاني القرآن بالاستناد إلى تفسيرات، والذين اعتنوا بمعاني القرآن ليس تخصصهم شرعي، والذين اعتنوا بالقراءات ليسوا متخصصين في كل علوم الشريعة، فمثلا أبو عمرو نحوي وهو أحد القراء المشهورين، الكسائي نحوي وأديب وليس من من العلماء بالحديث وبتفاصيل الشرع، لكن عالم بالقرآن وعالم بالشعر. فبدأت كتب الأدب تدون بهذا الشكل، دواوين وكتب معاني القرآن الكريم. ثم تلاها تدوين المعاجم اللغوية بعد أن كانت مفرقة، فابتدأ الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابه العين، ثم في سلسلة قوية رصينة إلى أن وصل إلى كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري اللغوي السلفي القوي جدا في علم القرآن وفي علم اللغة وفي نقوله في ذلك، وكان في القرن الثالث بعد ظهور المعتزلة وبعد ظهور كثير من الطوائف. فكان وضع في كتابه صميم لغة العرب بشواهدها من كلام العرب لتفسير القرآن، مما يتفق تماما مع اتجاه السلف في القرنين الأول والثاني من الهجرة. توسعوا في علم اللغة، فصار هناك المجالس، مجالس الملوك، مجالس الأنس، المأدبات، حضور الناس بعضهم مع بعض، تداولوا فيها مع الشعر، الشعر ممل إذا طال، تداولوا فيها منثور كلام العرب، يعني القصص صار كذا والأمثال وقصصها وإلى آخره. في أول القرن الثالث بدأ تدوين المنثور من كلام العرب، صار عندنا الآن ثلاثة خطوط ماشية مع بعض، الخط الأول الشعر، دوامين الشعر، ثم اللغة، مفردات اللغة وهي لخدمة تفسير القرآن الكريم يعني في أولها، ثم جاء منثور كتب الأدب. في الكتب الأدب الكبيرة المشهورة مثل كتب ابن قتيبة ومثل كتاب المبرد الكامل ومثل العقد الفريد ونحو ذلك من الكتب التي وعيون الأخبار وما أشبه ذلك من الكتب التي فيها الأخبار المتناثرة إلى آخره. ثم توسعوا في كتب الأدب فجاءت أشياء أخرى. هنا وصلنا إلى مرحلة، هنا الشريعة، علماء الشريعة والأدباء والشعراء كلهم شيء واحد. وابن قتيبة أديب، نسميه أديب أهل السنة، ولكن له كتب في الرد على المشبهة، وله كتب في الرد على النصارى، له كتب في الرد على الشعوبية، وله كتب يعني مارس مع الأدب دفاع عن الإسلام وحماية في كتب كثيرة سواء مفردة أو مضمنة في كتبه الرئيسة. والجاحظ وهو أديب مشهور يعني وفي قمة الأدباء في ما كتب، ومعتزلي الاعتقاد، لكنه دافع له كتب في الدفاع عن الدين، الرد على النصارى والرد على الذين يطعنون في القرآن والرد على وإلى آخره، في ردود كثيرة تعني أنه يحمل مع أدبه وتفننه يحمل في داخله رسالة لحماية الدين ولحماية الملة من الآخرين. وهذا هو الذي كان موجودا في القرن الثالث الهجري، يعني بعد سنة 200، في كل كتب الذين كتبوا الأدب، كل كتبهم لازم دفاع عن الإسلام. المبرد مثلا في كتابه الكامل المشهور آخره كله عن الخوارج، شعر الخوارج، جاء شعر الخوارج وما في وأخبار الخوارج وإلى آخره، وضمنه ردودا عليهم ودفاعا عن السنة في ذلك. فإذا الخليط هذا إلى سنة 300 الخليط كان الأدب مع العلم الشرعي واحد، لم يكن أهل العلم يطعنون في الأدباء ولم يكن الأدباء يطعنون في العلماء. ذلك لما جاءت من كتبوا في التراجم مثل ابن نديم في الفهرست، مثل ياقوت الحمو في معجم الأدباء، تجد معجم الأدباء 30% من علماء شريعة ابن جرير الطبري الشافعي وإلى آخره. إذن إلى أن نصل إلى هنا كان المشهد واحدا، صلة قوية بين علماء الشريعة وعلماء الأدب، كانت الاهتمام عند الأدباء بعلوم الشريعة قوي، والاهتمام من العلماء بعلوم الشريعة بعلوم الأدب قوي، حتى إن الشافعي ذكر عنه أنه قال: تعلمت الأدب في 7 سنين وتعلمت الفقه في 1 سنة. ولغة الشافعي، وهو فقيه محدث إمام في الفقه والحديث، لغة الشافعي أجمع العلماء علماء اللغة على أن ما كتبه في كتبه حجة في اللغة، مع أنه توفي 204، وأهل الاختصاص في الاحتجاج باللغة يقفون بالاحتجاج في اللغة عند 150 عند وفاة إبراهيم بن هرمه الشاعر المعروف، ولكنه حجة لأنه اهتم بهذا اهتمام لغة، حتى قيل في بعض الألفاظ: هذا لفظ الشافعي، هذه لغة الشافعي. لماذا؟ لتقديره في حفظه لكلام العرب وجمعه ما بين هذا وهذا. فإذا كانت الصلة واحدة. هنا دخل في الأمة شيء جديد، دخل في الأمة شيء جديد في العصر العباسي. العصر العباسي كان عصرا يموج بكثير من التداخلات، ليس كالعصر الأموي ولا أوائل العصر العباسي. العصر العباسي دخل فيه تأثير الأدب الفارسي. الفرس عندهم أدب رصين وقديم بلغتهم وترجم في ذلك الوقت، وفي العهد العباسي نشطت الترجمات، سواء ترجمة الآداب الفارسية بأنواعها أو الآداب اليونانية والرومانية بأنواعها بحسب الحال. فدخل الأدب الذي فيه طلب لشيء ليس هو الذي كان موجودا. كان موجودا حفظ كلام العرب، حفظ لغة العرب، حفظ احتجاجات العرب، حفظ اللغة من حيث هي، المحافظة عليها. لما جاء الأدب الفارسي ودخل في العهد العباسي حصل شيء جديد، وهو أن دائما الأدب المدني أو الأدب المتأثر بالحضارة، لما له رسالة يعني في الأساس لكن متأثر بالحضارة، يبحث عن الجمال. الجمال بحث موجود عند اليونانيين ونوع من أنواع الفلسفة، وله بحث تفصيلي الجمال في كل شيء، ومنها الجمال في الكلام. الجمال في الكلام صيغة إظهارة للناس بالأدب شعرا ونثرا وخطابا إلى آخره. نوع من الجمال هذا الذي أوغل فيه الأدب الفارسي ودخل على الأدب الإسلامي أو الأدب العربي، هو المبالغة في الصور، صور يعني البلاغية، الصور التشبيهية إلى آخره، ودخل فيها صور جديدة وقد لا تكون متفقة مع الشرع وقد لا تكون موجودة يعني جائزة، مثل وصف النساء بتفصيل بعمق، وصف العشرة المعاشرة بتفصيل، وصف الغلمان بتفصيل، تغزل إلى آخره. جت معاني جديدة هي موجودة في عند الثقافة الفارسية الأدبية قبل الإسلام، ومشت وترجمت كتبها فتأثر بها في ذلك الوقت. وهنا محط تحول كبير في تاريخ العلاقة بين الأدب والشريعة. استمر، صار عندنا الآن خطان رئيسان. استمر الخط الأول وهو الرصانة والأدب الإسلامي واللغوي والآخره، ثم جاء الأدب العربي الذي يبحث عن الجمال والمنافسة في الجمال. لذلك كثير من الشعراء عندهم وصف للنساء بعمق، أو وصف لمجالس الخمر بعمق، أو وصف للغلمان بعمق، لكن هل هم عاشروا هذه الأشياء؟ لا. لا يشهد، وبعضهم ناس فقهاء وبعضهم ناس أدباء لا يشهد عليهم أنهم عاشر، وإنما قصدوا به المنافسة في الصور، الصور الجمالية للشيء الذي يرونه جميل، والتنافس في الصور لا يعني المواقعة، وهذا يكون في ضمن تفسير قول الله تعالى في الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ليش يقولون؟ لأنه يريد تصوير، ما هو يريد الحالة نفسها، ما يريد الحالة نفسها، يريد أني أنا جبت شيء ليس عند الآخرين. وهذا قال الأديب المشهور والشاعر المعروف عمر بن الوردي في القرن الثامن، هو موجود في ديوانه، يقول: استغفر الله من شرر كان لي في المردي، مدري إيش كذا، أريد به ترويج أشعاري. يعني يريد أن يكون عنده شيء عن أني أنا فنان، أنا فنان، عندي تشبيه، عندي عقلية، أحس بالجمال، أقدر أتكلم إلى آخره. فهذا جاء شيء جديد في تاريخ الأدب، فجعل الأدباء يغشون أشياء ويتكلمون بأشياء لا يقرهم عليه العلماء، فوقعت بدايات خلافات ما بين تجويز هذه الصور وعدم تجويزها، فالعلماء لم يسمحوا لهم بذلك، وهم أرادوا أنهم يستقلون، ولا فيه يعني في آخر في وسط العصر العباسي القرن الثالث والرابع لم يكن هناك محاسبة، فصار هناك بعد، نحن معتزون بما عندنا وأنتم معتزون بما عندكم، فمضى خطان إلى اليوم، مضى خطان منفصلان بشيء من الانفصال. الخط الأول موجود فيه الخط الرصين للأدب، والخط هذا الثاني ذهب إلى شيء آخر. ما نريد التطويل في التاريخ يعني في ذلك، لكن نقفز قفزة إلى الحداثة. لما جاء الأدب الحديث، لما جاء الأدب الحديث والمدارس الفرنسية في الأدب والمدارس الإنجليزية ومدارس الأوروبية بشكل عام، ثم المدارس الأمريكية، وترجمت كتبها وجاءت إلى مصر مع بدايات عهد الحملة الفرنسية على مصر، وترجمت إلى آخره، فصار هناك مدارس جديدة في الأدب، سواء في الشعر أو في النثر. ثم يعني الرومانتيكية والتجريدية والرمزية والسريالية وإلى آخر المدارس الفرنسية جاءت بأنواعها، ثم صار في التقليد لفرنسا وإنجلترا بأدبها، فصار التقليد ذهب باستخدام اللغة العربية في تركيبة أدبية أوروبية، فجاءت الرواية، جاءت المسرحية، وجاء إلى آخره بلغة عربية لكن بأفكار فرنسية. ثم جاء ما بعدها من تأثيرات مختلفة بانفصال ما بين روح الأديب وما بين روح أمته. فالأمة في شأن، والقرآن يهاجم والسنة تهاجم والشريعة والعلماء ينقص من شأنهم، وكتب العلماء كتب صفرة، وهؤلاء لا يعون شيئا، وهؤلاء صاروا هم الحداثين، هم اللي هم الميزة إلى آخره. فنما هذا الجيل بقوة في آخر القرن التاسع عشر وأول العشرين، بقوة نما في أن يبعد الشعر العربي وتبعد اللغة العربية تماما، حتى صار هناك رجلان في مصر، في الجزيرة في ذلك الوقت بعيدة عن المشهد، لكن في مصر والشام والعراق إلى آخره، رجلان انتدبا أنفسهما للمحافظة على اللغة العربية وبقاء الخط الأول للأدب الإسلامي العربي الأصيل، وهما الشاعر المشهور البارودي محمود سامي البارودي وعمل المختارات وعمل مدارس، والثاني هو الشيخ المرصفي الذي أسس في طبع في مطبعة بولاق والمطبوعات قبله العناية بدواوين الشعر وبثها وفرضها وإلى آخره. ثم فجأة تأسست دار العلوم في مصر للعناية بالشعر العربي والأدب العربي وإلى آخره، مع العناية بغيرها. فصار هنا جيل يعني في القرن العشرين صار أكبر انفصال في التاريخ، تاريخ الصلة بين العلوم العربية والشريعة أو يعني أصول العقائد وإلى آخره، بأن صار هناك بينونة كاملة وانفصال كامل ما بين الذين يذهبون بالأدب إلى مناحي الأدب الأوروبي بمدارسه المختلفة، ونتائج هذا الأدب، القصة والمسرح وإلى آخره، والقصة وما فيها من أحداث ترجم حتى بعض ألفاظها من القصة من قصص أوروبية وترجمت إلى آخره. صار هناك أنواع من الأدب جديدة في ذلك. اللي حصل أنه في الأدب نفسه صار هناك انفصال، صار في أدب إسلامي وغير إسلامي، أدب عربي رصين وأدب حداثي، وصار لغة عربية وإلى آخره. حتى علوم اللغة العربية تفككت، فدخلت فيها البنيوية ودخل فيها أنواع الكلام في اللسانيات التفصيلية وإلى آخره، تأثرا بالنظريات الغربية. وتعرفون فلاسفة أوروبا بالنظر إلى الفلسفة في القرون النهضة الأوروبية لم يغفل الأدب عن أن يحمل رسائل فلسفية. ليش؟ لأنهم يريدون التغيير، التغيير مهم، الحداثة، التنوير إلى آخر مصطلحاتهم. فأخذوا جميع المؤثرات، المشهد فيه مؤثرات كثيرة على الناس، فجميع المؤثرات دخلوا فيها، كل واحد دخل في فالأدب دخل فيه سارتر كتابه ما الأدب، ونظر فيه نظريات قوية دقيقة جدا في كيف تحول الأدب إلى مفاهيم الفلسفة الغربية إلى آخره في جميع تفاصيلها في كلها، وتفسير ونظريات كثيرة في اللسانيات، كيف تفهم اللسانيات وكيف تحل اللسانيات وكيف تجعل الكلام في اللغة العربية وفي تفكيكها أو في اللغات كلها في تفكيكها يخدم الفكرة الفلسفية. إذن صار عندنا انفصال أكبر في الفرق ما بين الأدب الذي يراد للأدب والأدب الذي يخدم أيديولوجي. فصار الأدب يخدم أيديولوجيات، فخدمة الأدب للأيديولوجيات جعل الأدب الحديث مختلف تماما عن الأدب العربي القديم. هذه يعني هذه الصورة اللي يعني عرضتها باختصار، هذه الصورة هي التي أوقعت الكثير من هذا العدم الوئام ما بين المدرسة اللغوية الشرعية وأدباء العربية وأدباء الحداثة، سموها أدباء عربية وأدباء الحداثة. معارك الأستاذ محمود شاكر مع الآخرين معارك كبيرة جدا معروفة مع أصحاب الأدب الحداثي أو الأدب اللي يقفوا الأدب الأوروبي، بنت الشاطئ اللي ذكر اسمها أو وغيرها. السعودية في النهاية، المملكة العربية السعودية تأسست فيها النوادي الأدبية، والنوادي الأدبية تأسست بحسب ما أسست له، وكل ناد أدبي فيه مجلس وفيه أفكار وإلى آخره. فالمدارس في المملكة العربية السعودية جاءت بالمدرستين، المدرسة العربية الأصيلة ومن ضمنها النادي الأدبي في الرياض، نادي الأدبي في المدينة، نادي في القصيم، ومكة وغيرها حافظوا على الأدب الذي يقرب من الأدب الإسلامي، ولكنه أدب حضاري منفتح، ولكن يحمل رسالة ويحمل طريقة إلى آخره. الشيخ عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى في فترته في النادي الأدبي كان يشعر بهذه المشكلة، ولذلك جمع في إنتاج النادي الأدبي ما بين الحصافة والقوة العربية في إصدارات، وما بين الحداثة في إصدارات أخرى، فجمع بينهما، وكانت النادي الأدبي نموذج للرصانة في المواءمة ما بين وعدم الخلاف ما بين المهتمين بالأدب الإسلامي الأصيل وما بين المهتمين بالتطوير في الأدب أو الأدب الحداثي، بينما في أماكن أخرى كانت مستقلة. وأنت لو تريد يعني تقرأ تواريخ الأندية الأدبية تذهب إلى المجلات، تذهب إلى المجلات لما تشوف مجلات مثلا النادي الأدبي في الرياض تختلف عن مجلات مثلا النادي الأدبي في جدة. النادي الأدبي في جدة له كتب، له مجلات وإصدارات فيها التوجه الواضح نحو مسير معين للأدب. المملكة العربية السعودية جاء فيها هذا الخليط، وجاء فيها متأثرة كغيرها، فوجد هذا التنوع. طبعا اللي أكدناه أولا يعني قبل قليل هو أن الدارس للأدب، أن بندرس دراسة يعني مجردة، دارس للأدب يجعل الأدب من أصله من أساسه لازم يخلق فكرة. ما في أدب مجرد من الفكرة. الأدب قلنا في 300 سنة خدم الإسلام بعقيدته وشريعته وأمة الإسلام وحضارتها وقوتها ودولة الإسلام وإلى آخره، ثم بعد ذلك صار مفككا فخدم أفكار أخرى، اللي خدم شيء واللي خدم شيء إلى آخره، خدم يعني حضارات ثانية، خدم أفكار ثانية، مختلط مضطرب إلى آخره، بس خدم أفكاره. العصر الحديث ما تقدر تفك الأدب من أن يكون خادما لأيديولوجيا، أي أيديولوجيا معينة، لأنه الأديب الشاعر القصصي الأديب يعني لآخره هو يحمل فكرة، يحمل قدرة على البيان، بيان ما في النفس، قدرة على بيان المشاعر، قدرة على التصوير، قدرة على التعمق في المشاهد التي أمامه. مشهد لا تحسبه لكن هو يحسبه، المشاعر لا تحسبه. فتأثروا كثير بالأدب الغربي. الأدب الروسي الذي هو أعمق في اكتشاف الإنسان وأعمق في فهمه وأعمق في معرفة حقيقة الإنسان وقدراته وما يحبه وما لا يحبه وما يؤثر عليه وما لا يؤثر عليه، لم يكن له تأثير على الأدباء في المملكة العربية السعودية إلا لماما. المدرسة ما هي موجودة، لماذا؟ لأنها لم تكن مؤثرة في مصر إلا لماما، ومصر أخذت من فرنسا ومصر جاءتنا بشكل أو بآخر. الأدب الروسي في تحليله للإنسان تفهمه أسرع، العالم الشرعي يعني إذا درس في كتبهم تولستوي ودوستوفسكي وكتبهم تشوف أنه شبيه بما في القرآن، شبيه تحليله للإنسان قريب بما في القرآن. فاللي يعرف القرآن والتفسير والآخرة يأخذ من كلمات في قصصهم ورواياتهم الطويلة، يأخذ منه كلمات يقول هذا ولو لم يكن مسلما فهو التقت الحكمة لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يخدمون فلسفة. الأدب الروسي ما كان يخدم أيديولوجيا، هم مجردين للإنسان. وهنا نأتي إلى وظيفة مهمة، لأن الأدب الإسلامي الشرعي الأصيل هو لخدمة الإنسان فيما يصلحه في آخرته ودنياه، في رسالة الإسلام ودينه وعقيدته. هم اهتموا بالإنسان من ناحية حياتية بحتة، فيه وجه شبه وجه التقاء في هذه الناحية. لذلك الرسالة هي أنه لا يعتقد أحد أنه يمكن أن يكون بمعزل عن التأثير الأيديولوجي في رسالة الأدب، وفي رسالة الأدب يعني في بأنواعه والشعر إلى آخره بأنواعه. فإذا كان لابد من التأثير، لأن لابد من فكر، لابد من شيء يحركه، لابد من تصوره للأشياء، فيه تصور للأشياء بعامة مهمة الأديب والشاعر، هو يتصور الأشياء الكلية ويتصور الإنسان في علاقاته وتصرفاته ومشاعره وإلى آخره في الحياتية. إذا في شيء كلي هذا أيديولوجيا، وفي شيء داخل فيه هو داخل في الإنسان هو، هذا يتعلق به يعني بالإنسان في نفسه. فإذا كان لا يعني هذا، فيحتاج من الأديب أن ينتبه لمراجعة مراجعة دقيقة. إذا كان لابد من أيديولوجيا فلا يكون مقلدا، يعني لابد تذهب إلى الأيديولوجيا نفسها وتشوفها، تتعمق فيها، أنت مقتنع فيها ولا مو مقتنع فيها. أما أنك تتلبس بها وأنت ما يعني واحد يتلبس بها وما يعرفها ثم يبث أبجدياتها وأفكارها وأدبياتها للناس وما يعرفها ويؤثر في الناس بطريقة وما يعرفها، هو يعني يكون قد أرسل الأدب إرسالا ليس مفهوما وليس محمودا في الأدب أو في العقيدة الإسلامية. اللي نؤكد عليه أن التنافر ما بين العلماء والأدباء هذا لا ينبغي ولا يصلح، لابد أن تكون مد الجسور متواصل مهما كان نوع هذا. ولابد في الأمة من عقليات، إذا كان عقلية الفقيه، عقلية المحدث، عقلية المفسر ما تناسب هذا التواصل، لابد أن يكون هناك عقليات تناسب هذا التواصل، وأن يكون هناك لغة مؤثرة تستطيع أن تجمع في الرسالة ما بين هؤلاء وهؤلاء، لأننا في أضعف مراحلنا التاريخية، في أضعف مراحلنا التاريخية والنفسية، في تفريغ الإنسان المسلم، تفريغ الإنسان المسلم من مفردات القوة لديه، مفردات القوة لديه النفسية والعقلية والتاريخية وإلى آخره. التفريغ هذا يجعله يعني يضعف أمام أي قوى أخرى تواجهه، قوى فكرية، قوى عقدية، قوى تحلها أو تذهب بعيدا عن دينه وعقيدته وأساسه وتاريخه إلى آخره. على العموم الدكتور زياد حفظه الله قال لا تتجاوز الوقت لأنه هذا، في الإشارة كفاية، وشاكر لكم ومقدر وأسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من الموفقين دائما الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم على نبينا.
شكرا معالي الشيخ على هذا التضواف الجميل، وانت استشهدت بالشافعي، وممكن أيضا نضيف ابن حزم في الذين جمعوا بين الشريعة والأدب. ابن حزم اللي قال أيضا في طوق الحمامة لما جاب هذه الصور الجميلة قال إني أشهد الله أني لم أفك إزاري على غير زوجتي وغير أهلي، نفس الاستشهاد اللي ذكرت بأنهم كانوا فقط يقولون ما لا يفعلون. إحنا ممكن نحط نضع من بين أيضا الذين جمعوا الشريعة والأدب مع الشافعي وابن حزم صالح آل الشيخ الذي يمتعنا الليلة بهذا العرض الشامل. وطبعا عندما ذكرت أيضا الأدب الروسي يمكن اللي يستشهد به بعمق في مفرداته دوستويفسكي وتولستوي، صحيح كان عندهم الروح، لكن اللي كان مبهر جدا بوشكين، الشاعر الروسي بوشكين. كان الكثير يقولون ربما أنه مسلم ويخفي إسلامه لشدة ما تبين من الألفاظ القرآنية في شعره. عشان نفتح مجال لأي مداخلات أو تعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى
الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. جعل الله هذا البيت عامرا
آمين
لأهله وعلمه وأدبه. وشكرا لشيخنا الشيخ صالح على هذا التطواف الجميل. الحقيقة أنا كنت في هذه الدقائق أعيش رحلة سياحية عبر التاريخ من خلال هذا الاستقراء والتطواف الجميل. وأذكر أنهم وصفوا عمر رضي الله عنه بأنه كان لا يحترف شيئا من عمله إلا ويستشهد فيه ببيت أو بيتين. العرب كان الشعر مخلوط بدمائه، وكانت عائشة رضي الله عنها من المكثرين في الشعر. وسبب ذلك أن المعاني قد تؤدى بلفظ لا يثير حراكا في المستمع، قد يؤدى المعنى بلفظ ينقل الرجل من مكانه. أنت تستمع إلى خطيبين يتحدثان في موضوع واحد، أحدهما يسهو الإنسان ويغفل أمامه، والآخر يستثير كل مشاعره بل ربما سالت دموعه وهو يستمع. ومن غريب ما سمعت في هذا أنه لما زار الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه المملكة وعقدت له ندوة في ثانوية اليمامة، وكان يقرأ أبياتا من شعر العرب، فكان من الغريب أنه يقرأ بعض الأبيات ويبكي، لم يكن يتلو شيئا فيه تخويف من الآخرة ولا دعوة إلى الجنة، ولكنه كان منفعلا أشد الانفعال بروعة الصورة التي يذكرها وبدقة المعنى. ولهذا أظن عبد القاهر وصح حديث المشايخ أو غيره يقول إن المعاني مبثوثة في الطريق، إن المعاني مبثوثة في الطريق، ولكن الذي يميز شخصا عن آخر ذلك الذي يصوغ هذا المعنى في قالب غير القالب الذي يصوغه الآخر. وأنا أجد هذا حتى في الفقهاء الذين لهم عناية بالأدب، حينما تقرأ كتابه تجد فيه من سلاسة اللفظ ومن وضوح المعنى ومن القدرة على إيصاله إلى النفس أكثر من غيره. أنت لما تقرأ في كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي أحيانا تحس أنك تقرأ قطعة أدبية وليست يعني مقالة في أصول الفقه، مع صعوبة أصول الفقه حتى أن الناس قد يعني يزورون عن القراءة فيه، ولكنه نظرا لما عنده من اللسان العربي الفصيح استطاع أن يؤثر. ولهذا فأنا أعتقد أن الأدب هو هو قالب المعاني الشرعية، وإذا كنا نبتغي أن يكون للمعنى الشرعي لفظا، أن يكون للمعنى الشرعي مكانا في نفوس الناس، فينبغي أن نحترف الأداة التي توصل إلى هذا. ومن غرائب طرائق التعليم أنهم يقولون أن هناك طريقتان في التعليم، هناك من يرى بعد تعليم القراءة والكتابة تحفيظ القرآن ثم السنة وغيرها من العلوم، وهناك آخر يرى الطريقة هي أنه بعد أن يعرف القراءة والكتابة أن يحفظ الشعر، ثم بعد ذلك يذهب إلى حفظ القرآن الكريم وإلى حفظ البتون. المقصود يعني أننا والله الحمد استمتعنا بهذا، وأنا أؤكد على يعني المعنى الذي ذكره الشيخ في آخر هذا اللقاء، وهو أنه ليس هناك متأدب لا يحمل فكرا مسبقا، إلا إذا افترضنا إنسانا معزولا عن واقعه، معزولا عن أفكاره، وهذا لا يمكن. ولهذا مقولة الأدب للأدب أعتقد أنها من أعظم المغالطات التاريخية التي يمكن أن التي راجت بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا، الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. شكرا لمعالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الجميلة، التي أنا بالنسبة لي كنت يعني أسعى دائما إلى أن أقرأ أو أستمع أو أشاهد بعض المحاضرات التي تبث في اليوتيوب. الشيخ صالح ما شاء الله يعني عالم أديب، وما يطرحه دائما يعني هو طرح مختلف. أنا استمتعت واستفدت، ولدي الآن مجرد يعني تعليقين سريعين أو تعليق وسؤال. التعليق الواقع، الشيخ تحدث عن طريقين يعني كانا متوازيين ثم افترقا، وأنا أعتقد أننا الآن نعيش طرقا متعددة، ليس فقط بين العلم والأدب وبين الشريعة والأدب، وإنما داخل الشريعة نفسها وداخل الأدب نفسه. أنا أعتقد نعيش يعني فترة تشظية، تشظت الآن، تشظى العلماء، تشظى الأدباء، وأصبح لا رابط بينهم، وانتهت الواقع حتى القواسم المشتركة. يعني كانت هناك قواسم مشتركة لعالم الشريعة أن يكون عالما، الآن تجرأ على الشريعة من ليس عالما، ستجد له تفسيرات، لا أريد أن أتحدث عن أسماء. في العملية نفسها ستجد هناك أناسا ليست لهم علاقة لا باللغة ولا بالأدب، ومع ذلك هم يفتون في الأدب ويتحدثون عن، وبمجرد أن تستمع إلى حديثهم أو تقرأ كلامهم ستجد أنهم يفتقدون إلى أبجدياتها. لذلك هذه الطرق والدعوة التي دعا إليها معالي الشيخ أن نحاول يعني لأم هذه الصفوف المتفرقة، دعوة كبيرة جدا وعظيمة جدا، وأتمنى وإن كنت أستبعد الواقع هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير معالي الشيخ، والحقيقة أنها كانت يعني لحظات مرت كأنها ثواني، الله يجعل من حسناتك. معالي الشيخ، حنا الله يحفظك في الأوقاف، بكم أحمد المقيم في الأوقاف، أوقاف الشيخ عبد الله الرعشي رحمه الله، أوقاف عبد العثيم، ومعكم شرفنا سابقا في أوقاف العنود رحمه الله، وحاليا مع الأخوة إن شاء الله في وقف الشيخ عبد الله بدريس، بدأنا بوقف الحمد لله في بداياته. ونعاني شيخ من ما ذكرت يعني موضوع الشريعة والأدب، عندما نذهب للناس وبعض الواقفين ونركز على القيم، الوقف الحمد لله يركز على القيم الدينية والوطنية والهوية العربية والإسلامية لغة القرآن، نجد يعني نتعب في إيصال هذه الرسالة لهم. وقد ذكرت معك قبل قليل أن الأمة في أشد يعني صراحة يعني من أشد المراحل في تضعضع الهوية، فلو تضيل لنا شيخ أنت يسر كيف نستطيع من الشريعة أن نستجلب بعض المعاني التي تعيننا في الوصول إن شاء الله الهدف في تلمية هذا الوقت لخدمة هذه الرسالة.
الله يحفظكم جميعا. أولا أنا شاكر ومقدر لمن علق وذكر وأضاف وأثنى، مدين للجميع الفضل لهم. الواقف ما ودي أنا أطيل بالتعليق، لكن كان لي محاضرة بان ما كنت وزير للشؤون الإسلامية في الغرفة التجارية بالرياض، وكان مجالات الوقف في الإسلام، وعرضت فيها للتاريخ تاريخ الوقف ومجالات الوقف وكثرة أوقاف المسلمين على المستشفيات التي كانت تسمى البيمارستانات، وأوقفهم على المحتاجين، حتى وجد أوقاف على الطيور، أوقاف على الكلاب لأجل شيء معين، أوقاف يعني مثلا في مكة كان في القرن التاسع كثرت الكلاب جدا وضرر الناس منها، فأمر الوالي أن تحبس خارج مكة في أحواش الذكور اللي في جهة والإناث في جهة وحتى تموت، فجمعوها جمعوا إلى آخره، طبعا بتموت من الجوع. فجاء رجل فيه يعني فيه شعور، تذكر حديث المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أدخل الجنة امرأة بغي سقت كلبا ماء حتى لا يموت، تذكر هذا المعنى فجعل وقفا محددا بالكلاب موجود يعني موجود في محكمة مكة يعني وطلعنا عليه، وقف إلى أن تموت تغذى وكذا إلى أن تموت بطبيعتها، بس ما يستعجل موتها بالجوع يعني لأن في هذا في معنى سيء. الأوقاف الكثيرة يعني عندنا في أوقاف مثلا يجوز الوقف عندنا في الفقه الإسلامي والحنابلة بالذات يعني نصوا عليه الوقف على أهل الذمة، يعني أنا يعني جبتها في المحاضرة يمكن لها 20 سنة أو شيء، بس أنها أوقف ونص عليها فقهاء الحنابلة كلهم أنه يجوز الوقف على أهل الكتاب على مريضهم وعليهم في الذمة، هم أهل ذمة، فمدام هم أهل ذمة فأنت مسؤول عنهم سواء الدولة أو الناس لأنهم فيه علاقة، فيوقف عليهم إذا محتاجين علاج، على أولادهم، على أشياء حياتية لهم، لأنه يجوز الصدقة عليهم للزكاة، فمن الإجماع يجوز الصدقة على أهل الذمة، فبالتالي يجوز الوقف عليهم لغرض صحيح. نخرج من هذا أن ميادين الوقف هي بحسب اعتبار الحاجة، كلما كان هناك حاجة أكثر فهي أفضل، المصلحة الأكثر شرعا فهي أفضل. إذا كان مثلا فيه بيرين وبتحفر ثالث ورابع ولا حاجة لها فتذهب إلى مجال وقف الحاجة له، هذا أعظم أجرا، وبالتالي ستحتاجون إلى عمل دراسات صغيرة فيها معاني اللي تدور عليه هذه، أن الوقف والصدقة يدور على أنه حيث وجدت الحاجة الأكثر فالاتجاه لها أفضل، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا في سورة البلد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني الشيء الشديد، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة، فهذا شيء بسيط لكن سماه الله عقبة لأنه وقت الفقر وقت المجاعة يصير في شدة أنك تطعم، ممكن تعمل شيء ثاني بيدك لكن هنا صار فيه شدة، فلذلك صار عقبة وصار أفضل وصار شيء. فإذا يتنوع الفضيلة بتنوع المصلحة المتعدية، لذلك تحتاجون دراسات وكتابات وذا لتوعية الناس. الناس يميلون إلى المنصوص عليه شرعا اللي فيه دليل، يقول هذا أنا ما أبغى أروح في الاجتهادات أبغى أروح للي فيه دليل، وهذا طيب، لكن الاجتهاد الحقيقي أنه كلما كانت المصلحة أكبر كان الأجر أكثر والصدقة أفضل والوقف أفضل.